أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المسألة التي ذكرها السيد الماتين، وهو ما إذا توضأ ثم علم أو شك بأنه هل ترك جزءا وجوبيا من الوضوء أو جزءا استحبابيا منه. تقدم الكلام فيه أن قاعدة الفراغ تجري ولا إشكال فيه من هذه الناحية، وذكرنا أن قاعدة الفراغ إنما تجري فيما إذا ترتب على جريانها أثر شرعي. ثم وقع الخلاف بين الأعلام في أن الأثر الشرعي الذي يجب أن يترتب على جريان قاعدة الفراغ هل هو الأثر اللازم أو الملزم، تكليف فعلي منجز من إعادة أو قضاء ونحو ذلك، أو يشمل حتى الأثر المندوبة. ذكرنا فيما سبق في المسألة السابقة أن مطلق الأثر كاف ولا تحتاج إلى أن يكون الأثر ملزما، أي تكليف فعلي منجز من إعادة أو قضاء أو تكليف بالوضوء إلى الصلوات الآتية. هذا ما تقدم بيانه. ذكر السيد الماتن أنه في المقام قاعدة الفراغ تجري بالنسبة إلى الأجزاء الواجبة، أنه شك وتردد بين أن الترك كان من جهة الجزء الواجب فيبطل وضوءه، أن كان من جهة الجزء المستحب فلا يبطل. شك حدث بعد فراغ من الصلاة، قاعدة الفراغ تجري بالنسبة إلى الجزء الواجب، ونقول بصحة الوضوء، وإذا أتى بصلاة بعد هذا الوضوء صلاته صحيحة ولا حاجة إلى عادة الوضوء للصلوات الآتية. ولا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الجزء المستحب، إذ أن حتى يتعارضان ويتساقطان نرجع إلى التكليف المنجز حينئذ، إذ لا أثر شرعي في البين يترتب على إجراء القاعدة في الجزء المستحب، لا أثر شرعي من ناحية أنه ليس فيه حكم إلزامي بإعادة ذلك الجزء المستحب. هذا هو الذي ذكره. ثم يضرب مثالا بذلك، قال لو توضأ لأجل صلاة وقراءة قرآن، وضوءان حينئذ، وحدث عنده وتحقق منه حدث شك في أن هذا الوضوء الذي هو للصلاة كان فبطل وضوءه والحدث بعده، أم أن الحدث حصل بعد الوضوء لقراءة القرآن فيبطل الوضوء حينئذ، قال بأنه تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة التي صلاها بعد الوضوء الأول، ولا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى قراءة القرآن حينئذ، إذ لا يترتب أثر شرعي على جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى وضوء قراءة القرآن، إذ لا يجب عليه قراءة القرآن ولا إعادة قراءة القرآن ولا قضاء قراءة القرآن، إلا إذا كان أنه يترتب عليه أثر ملزم فيما إذا نذر قراءة القرآن مع الطهارة، فهنا يجب عليه حينئذ إعادة القراءة، فهنا يترتب عليه أثر شرعي. لا تجري القاعدة في تجري القاعدة أيضا في المقام، أي في القراءة، وتجري القاعدة أيضا في الصلاة، تتعارضان وتتساقطان، نرجع إلى التكليف المنجز هو العلم الإجمالي، فيجب حينئذ لقاعدة الاشتغال يجب التوضي وإعادة الصلاة فيه. هذا هو القاعدة. إذا نفينا الأثر عن جريان القاعدة في الوضوء لأجل قراءة القرآن، حينئذ قاعدة الفراغ تجري بالنسبة إلى وضوء الصلاة، ونحكم بصحة الصلاة وصحة الوضوء، إذ لا معارضة لهذه القاعدة. أما إذا أثبتنا الأثر للطرف الآخر، حينئذ يقول لأجل من؟ لأجل أنه نذر أن يقرأ القرآن متطهرا، فحينئذ تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إليه، وتتعارضان وتتساقطان حينئذ، نرجع إلى العلم الإجمالي المنجز في البين أن هناك حدث صدر في البين ويعلم ببطلان إما صلاته وإما قراءته الواجبة، فحينئذ يجب عليه لا تجري الأصول في أطراف العلم الإجمالي ولا تجري قاعدة الفراغ في كل منهما لتساقطها حينئذ، فنرجع إلى العلم الإجمالي وقاعدة الاشتغالي، فيجب عليه إعادة الصلاة وإعادة القرآن. هذا إذا قرأ القرآن، أما إذا لم يقرأ القرآن حينئذ لا تجري قاعدة الفراغ رأسا حينئذ. أما إذا قلنا بأن الأثر لا يقتصر بخصوص من؟ بخصوص الأثر الملزم أي التكليف المنجز، بل يعم الأثر حتى الندب والاستحباب، فإن قراءة القرآن مستحب بحد نفسها، قراءة القرآن فيها استحباب. فإذا أجرينا قاعدة الفراغ في الوضوء والصلاة الواجبة يمكن إجراء قاعدة الفراغ في الوضوء وقراءة القرآن المستحبة أيضا، إذ يستحب قراءة القرآن، هذا أثر شرعي ندبي. كفى هذا المقدار في إجراء قاعدة الفراغ فتتعارضان حينئذ. فالمسألة من مورد نزاع الفقهاء من يذهب إلى أن الأثر الذي لا بد أن يترتب على جريان قاعدة الفراغ، إذ كلهم متفقون على ذلك، هل الأثر هو مختص بالأثر الملزم أي التكليف المنجز، أم أنه يعم حتى الأثر الندبي؟ إن قلنا بأنه يعم تجري قاعدة الفراغ في كل واحد من الطرفين وتتساقطان لتعارضهما، ونرجع إلى من؟ نرجع إلى التكليف العلم الإجمالي. وإما إذا قلنا وأما إذا قلنا بأن القاعدة لا تجري في المندوبات لآدم ترتب أثر عليها إلا إذا كانت واجبة بالعرض من نذر ونحو ذلك، فحينئذ تختص جريان القاعدة يختص جريان القاعدة بالواجب فتصح الصلاة، وحينئذ لا إعادة للقراءة أبدا. هذا ما ذكره. ثم ذكر مسألة أخرى، قال إنه إذا تيقن بترك جزء أو شرط من الوضوء وهو في أثناء الوضوء، هذه المسألة فيها صور. الصورة الأولى، ما إذا تيقن بترك جزء أو شرط في أثناء الوضوء لا ريب ولا إشكال في وجوب إعادة ذلك الجزء، إذا لم تفت الموالاة يرجع ويأتي بذلك الجزء الذي تيقن بتركه أو الشرط الذي تيقن بتركه. وذلك والدليل على ذلك النصوص والإجماع، إجماع الفقهاء على ذلك، لم يخالف في هذه المسألة أحد. والنص هكذا هي صحيح زرارة، قول الصادق صلى الله عليه في صحيح زرارة: فإذا تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء، ترجع وتعيد ما تيقنت تركه حتى يكون الوضوء تاما. هذا نص خاص في البين ولا إشكال فيه. ويدل على ذلك أيضا عمومات وإطلاقات ذلك الجزء، فأن ذلك الجزء له إطلاق، يجب غسل الوجه، يجب غسل اليدين، يجب كذا وكذا، إطلاقاتها يشمل ما إذا كان هناك تيقن بالوضوء وعلم بتركه وهو متمكن من إتيانه ولم يستلزم خلافه أي لم تفت الموالاة. هذه هي الصورة، فلا إشكال في الحكم: النص الخاص، إجماع الفقهاء، وإطلاقات وعمومات أدلة ذلك الجزء الذي تيقن تركه. الصورة الثانية، ما إذا تيقن وما إذا شك في ذلك، أنه شك في أتيان ذلك الجزء وذلك الشرط، هذه إما أن تكون بعد الفراغ أو يكون في أثناء الوضوء، فإن كان في أثناء الوضوء تعدى من ذلك الجزء، هو دخل في غسل اليد اليسرى شك هل أنه غسل الوجه أم لا، في هذه الصورة
يجب عليه الرجوع وإتيان غسل الوجه ما لم تفت الموالاة، أم أنها تجري قاعدة التجاوز، إذ أنه تجاوز من غسل الوجه إلى غسل اليد اليمنى إلى غسل اليد اليسرى، وقاعدة التجاوز تجري في الصلاة، فلا بد أن تجري قاعدة التجاوز في الوضوء أيضا، إلا أنهم قالوا يرجع ويعيد ذلك الجزئي إجماعا أيضا ولنصوص خاصة ولعدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء. والنصوص هي نصوص متعددة، ولكن أذكر نصا واحدا ولا إشكال فيه، وهذا النص هو صحيح زرارة الذي هو من محكمات الروايات بهذا المقام، يفرق بين قاعدة التجاوز في الوضوء وقاعدة التجاوز في الصلاة، لا تجري قاعدة الوضوء في التجاوز في الوضوء وتجري في الصلاة، هذا الرواية هي كذا. صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: إذا كنت قاعدا على وضوئك، أي في أثناء وضوئك، فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه، أي جميع ما شككت تجاوز المحل أو بعد المحل باقي، جميع ما شككت في أفعال الوضوء أجزاء الوضوء يجب عليك إعادته. إنك ما شككت فيه إنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله تعالى، أي ذلك الجزء الذي سمى الله والفعل الواجب ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء، أما إذا انتهيت من الوضوء ودخلت في شيء آخر، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حالة أخرى أو في حال أخرى في الصلاة أو غيرها، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك في وضوئك، لا شيء عليك. هذه الرواية نص في أنه إذا كان الشك في إتيان فعل من أفعال الوضوء في أثناء الوضوء تعدى عن ذلك محل الفعل أم لم يتعدى، يجب عليه إعادة ذلك الفعل بلا إشكال. أما إذا انتهى من الوضوء ودخل في حال أخرى من صلاة وغيرها، تجري قاعدة الفراغ ولا حج، يجب عليه إعادة الوضوء. ففرق هذه الرواية بين قاعدة التجاوز في الوضوء وقاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ تجري وقاعدة التجاوز لا تجري، بهذا النص الصريح الذي هو من محكمات أخبار المقام، ولا إشكال فيه من هذه الناحية، قد عمل بها الأصحاب وفرقوا لأجل هذه الصحيحة بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز في الوضوء. أما في الصلاة كلتا القاعدتين تجريان فيها، في الوضوء لا تجري قاعدة الفراغ. لكن هناك روايات تعارض بهذه الرواية، فلا بد حينئذ تلك الروايات إما أن نحملها على محمل أو نطرحها لأجل هذه الصحيحة التي هي من محكمات، كما هو شأن أن الروايات المتعارضة قلنا منها شأنها شأن القرآن محكم ومتشابه، المتشابه يرجع فيها إلى المحكمات، كذلك هذه الرواية من محكمات هذه الروايات المقام، عمل بها الأصحاب بلا منازع، فرقوا الأصحاب بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ في الوضوء لأجل هذا النص الخاص، فإذا وردت رواية تخالف هذا النص الخاص الصريح الصحيح لا بد أن نحملها إذا كانت قابلة للمحمل أو نطرحها حينئذ. تلك الرواية هكذا. رواية التي تعارض هذه الرواية معتبرة ابن أبي يعفور عليه عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك في شيء لم تجزه. هذه واردة في الوضوء، فهي قاعدة مفاد قاعدة التجاوز. إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، فمعناه قاعدة التجاوز. نص هذا الحديث وارد في الصلاة في قاعدة التجاوز في الصلاة. هذه الرواية هي معتبرة ابن أبي يعقوب. حينئذ حمل الأصحاب قوله إذا دخلت في غيره، الضمير يرجع إلى الوضوء، يعني أنه إذا أتيت بوضوء وشككت في شيء من ذلك الوضوء ودخلت في غير الوضوء فشكك ليس بشيء، فنحمله على هذا المحمل حتى لا يعارض صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام. وأما أن قوله في ذيل الرواية إنما الشك في شيء لم تجزه، هذا مفهوم له ومفهومه يخالف هذا، فلا بد من يفهم مخالف منطوق صحيح الزرارة. حينئذ إذا خالف المفهوم مع منطوق صحيحة لا بد من رفع اليد عن ذلك المفهوم لأجل المنطوق، فمفهوم الذيل يدل على أنه الشك بعد التجاوز عن المحل لا يعتنى به مفهومه، إنما الشك في شيء لم تجزه، فمعناه إذا أجزته فشكك ليس بشيء، هذا مفهومه. المفهوم هذا يعارض صحيح الزرارة، فلا بد من رفع اليد عن هذا المفهوم لأجل منطوق صحيح الزرارة، فالمسألة لا إشكال فيه من هذه الناحية. بل ذكرنا في بحث قاعدة التجاوز، هناك ذكرنا أن قاعدة التجاوز هي من صغريات إصالة عدم الغفلة وعن عدم الغفلة في الفعل. كل إنسان لما يدخل في الفعل إنما عنده إرادة لإتيان ذلك الفعل وإتمامه إلى آخره، هذا كل فعل مكلف، كل عاقل يريد أن يأتي بفعل هكذا. فحينئذ نأتي إصالة عدم انتقاض تلك الإرادة وعدم الغفلة حينئذ. وذكرنا أن قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ من صغريات هذا الأصل، إصالة عدم الغفلة في أثناء العمل من صغريات ذلك، فصار الأصل هذا أو القاعدتان من بناء العقلاء أيضا. فيمكن الاستدلال على هاتين القاعدتين إما بالنصوص الخاصة أو بالإجماع أو بهذا الأصل الذي ينبع عن بناء العقلاء، فقالوا بأنهما من البناء العقلائي، يدل عليه البناء العقلائي. هذا ما ذكروا، إلا أنه يمكن تصحيح أن قاعدة التجاوز لا تجري في الطهارة المائية. السر يرجع أن المستفاد من الروايات الواردة في الوضوء أن الوضوء وإن كان ظاهرا مركب لكنه في الواقع بسيط، أن الوضوء نظر إليه إلى الطهارة الحاصلة، والطهارة الحاصلة أمر بسيط. وقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، لا شان كلامنا في قاعدة الفراغ لا أشكال فيه، قاعدة التجاوز إنما تجري في الفعل المركب ظاهرا وواقعا، أما إذا كان الفعل بسيط واقعا وظاهره مركب لا تجري قاعدة الفراغ. فخارج الوضوء خارج عن أخبار قاعدة التجاوز تخصصا، إذ أنها تجري في الأفعال المركبة واقعا، بينما الوضوء أي الطهارة المائية إنما هي بسيطة واقعا وإن كان ظاهرها مركب من أفعال غسلتان ومسحتان. هذه ما ذكرناه هناك في بحث قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، هذه هي الصورة الثانية. ما إذا كان الشك في أثناء الوضوء قال بأنه يجب عليه إعادة الوضوء ولو كان قبل الجزء الأخير بما لم يستلزم فوت الموالاة، هذا هي الصورة الثانية. وإن كان الشك حتى لو كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى، قبل أن يتم مسح الرجل اليسرى شك أنه هل أتى بغسل الوجه أو لا، حينئذ يجب عليه الرجوع لعموم النص والإجماع على ذلك، إذ هذا النص الذي ذكرناه وهو صحيح الزرارة عن أبي جعفر لا يفرق بين الأجزاء الوضوء، عموم النص يشمله. هذا بالنسبة إلى الشك فيها. وإن كان بعد الفراغ إذا كان سورة الثالثة ما إذا شك بعد الفراغ قبل الجزء الأخير، إذ كلام بين الفقهاء في الجزء الأخير سيأتي بيانه، قبل الجزء الأخير وهو في حال مسح الرجل اليمنى شك في أنه هل غسل الوجه أو غسل اليسرى أو غسل اليمنى واحد من هذا يكون بعد الفراغ، إنما نقول بأنه يجب بعد الفراغ كلية. قالوا بأنه لا يجب الرجوع، قاعدة الفراغ تجري في المقام نصا وإجماعا، والنصوص هذه إطلاق الأدلة التي تدل على قاعدة الفراغ التي تجري في المقام تشمل الوضوء وتشمل الصلاة وكل فعل حينئذ. من وقد ذكرنا أن قاعدة الفراغ من صغريات إصالة عدم الغفلة أو بقاء الإرادة، إصالة بقاء الإرادة حينما يدخل في الصلاة إنما هو يدخل بإرادة لإتيان ذلك الفعل وإتمام ذلك الفعل. هذه الإرادة نشك في أنها ارتفعت إصالة بقائها، إصالة عدم الغفلة حينئذ، فحينئذ صحيح الاعتماد على هذا الأصل ولا إشكال فيه. ولنصوص خاصة منها صحيح زرارة المتقدم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام، ومنها قول الصادق صلوات الله عليه: كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه. قاعدة الفراغ، كل فعل فعلته من صلاة وضوء بعد الفعل لا يجب عليك الإعادة. ومنها موثق ابن بكير عن الصادق عليه الصلاة والسلام: قلت له: الرجل يشك بعدما توضأ. قال عليه الصلاة والسلام: هو حينما يتوضأ أذكر منه حين يشك. هذه الرواية معتبرة من حين السند. استند الشيخ النايني على هذه الرواية أن قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ، لا تجري إلا للعالم، وأما الجاهل فلا تجري فيه. إذا كان جاهلا بالأحكام كلية ودخل في الصلاة، قاعدة الفراغ يشكل جريانها بالنسبة إليه، هو أذكر، عنده ذكر لهذا الفعل، عنده إلمام بهذا الفعل أذكر. لكن ذكرنا في محله أن هذه الرواية تشير إلى ما ذكرنا من أن كل مكلف مختار عاقل، إذا كل عاقل مختار يدخل في فعل إنما يدخل بإرادة ارتكازية عنده، هذا هو أذكر في الفعل، حينئذ يشك في أن هذه الإرادة ارتفعت لأجل غفلة أو لغير ذهول ونحو ذلك، إصالة عدم الغفلة جاري، إصالة بقاء تلك الإرادة أيضا جاري. فهذا الكلام لا يثبت شيئا جديدا، إنما يشير إلى هذا الأصل الارتكازي والبناء العقلائي. ولذلك ذهب السيد الوالد وغيره من العلماء أن قاعدة الفراغ تجري حتى بالنسبة إلى الجاهلين، ولذلك يصححون عمل الجهال إلا إذا كان شيء آخر في البين ما يدل على خلاف ذلك. فما فحينه وفي الصلاة أذكر، إنما وفي الوضوء أذكر، إنما يشير إلى هذا الأصل لا لإثبات مطلب جديد في البين. هذه فلا إشكال في الحكم من أن قاعدة الفراغ تجري بعد الوضوء ولا إعادة لذلك الوضوء، إنما الكلام في الجزء الأخير. لو كان مسح الرجل اليسرى وانتقل من الوضوء إلى غير الوضوء وشك في أنه هل تحقق غير مسح الرجل اليسرى أي الجزء الأخير، كلام بين الأعلام، بعضهم ذهبوا قاعدة الفراغ لا تجري، والسيد الوالد وغيرهم منهم يذهبون إلى أنه قاعدة الفراغ تجري حتى في الجزء الأخير وهي السورة الرابعة، سيأتي بيانها إن شاء الله.